إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا إخوة، في كل يوم نحن ننبه على مسألة التنفل التي بعد الصلاة مباشرة، وذكرت لكم في آخر قبل يومين أو ثلاثة أن فيها أربع محاذير أو تزيد. أولا، أنك تحرم من الأذكار التي تسن بعد الصلوات، وثانيا تحرم من أداء صلاة الجنازة التي هي فرض كفاية، وثالثا تؤذي المارة، فهناك من هو حاقن أو مريض يريد الخروج فيتحرج من المرور، وقد يمر على الرغم من أنفه ولكنه يشعر بالحرج. والشيء الرابع، أنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى أن توصل الفريضة بماذا؟ بالنافلة. فلا أدري عن هذه الصلوات من أين ابتدعوها ومن أين جاءوا بها وما دليلها وما المقصود بها. على كل حال، أنا أرى أنها بدعة، يعني فضلا عن مخالفتها لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهي بدعة، كونك مجرد أن يسلم الإمام تقوم، والبعض منهم ربما قام قبل أن يتم الإمام التسليمة الثانية، فإن حصل ذلك بطلت صلاته وعليه أن يعيدها. وكذلك أقول للمسبوقين أيضا، المسبوقين الذي فاتتهم بعض الركعات، لا تقم حتى يفرغ الإمام من التسليمة الثانية، فإنك إن قمت قبل ذلك بطلت صلاتك، لأنك مأمور بالتأسي بالإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ونبدأ الآن في درسنا في كتاب منار السبيل وفي آخر مسائل صلاة الاستسقاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى في باب صلاة الاستسقاء، قال: فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة، لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها، يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به. قال الشعبي رحمه الله: عامر بن شراحيل: خرج عمر رضي الله عنه يستسقي فلم يزد على الاستغفار، فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء الذي يستنزل به المطر. ثم قرأ: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، الآية. وقرأ قوله: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، الآية، رواه سعيد في سننه. ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء من شدة الرفع.
هنا يعني بين المصنف رحمه الله تعالى أن صفة صلاة الاستسقاء كصفة صلاة العيد كما تقدم، وأن الخطبة خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير والتذكير بنعم الله عز وجل وحاجة الناس إلى ربهم وافتقارهم إليه، ويظهرون يعني فقرهم وحاجتهم إليه، ثم يكثرون من الاستغفار، والاستغفار من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 7 مرات حطت عنه خطاياه، وإن كان
3 مرات
أو 7،
نعم، وإن كان قد فر من الزحف.
أظن هناك روايتان ولعلها تراجع. فشاهد من هذا أن كثرة الاستغفار مهمة في صلاة الاستسقاء، وقد طبق ذلك الصحابة، فقد نقل عن عمر أنه خرج ولم يزد على الاستغفار، فلما سئل عن ذلك قال لقد استعملت مجاديح السماء. والمجداح النجم، المقصود به النجم، والمقصود بها الاستغفار، الاستغفار مثل قول الله وتلا الآيات الآية الكريمة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقوله تعالى في سورة هود فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إلى غير ذلك من الآيات. فالاستغفار أمره عظيم، لأن المستغفر يعني يظهر حاجته وفقره إلى ربه. ولذلك أمرنا بعد الصلاة أن نستغفر الله ثلاثا قبل أن نبدأ في بقية الأذكار. إذا سلمت من الصلاة تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم تبدأ بالأذكار الواردة. فالاستغفار شأنه عظيم، وهو من أعظم ما يتقرب به إلى الله. وسيد الاستغفار هو ما نقوله في الصباح والمساء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا اسمه سيد الاستغفار، من قاله حين يصبح فمات في يومه دخل الجنة، ومن قاله حين يمسي فمات في ليلته ماذا؟ دخل الجنة. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فاجتهدوا يا رعاكم الله في الاستغفار فإنه عظيم. نعم.
قال: ويرفع يديه ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء من شدة الرفع، لقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع حتى يرى بياض أبطيه. متفق عليه. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء.
رفع اليدين لإظهار الفاقة لرب العالمين، وإظهار الافتقار إليه، والشعور بالحاجة الماسة لرحمته وعفوه وفضله وتكرمه سبحانه وتعالى. وما نقل المصنف من أنه لا ترفع اليدان إلا في الاستسقاء محل نظر، والصحيح أنها ترفع في غير ذلك، ترفع في دعاء القنوت أحيانا. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يوم بدر حتى سقط رداؤه. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما ماذا؟ صفرا. جزاك الله خير. فهذا دليل واضح على مشروعية رفع اليدين حتى في غير الاستسقاء، لكن لا يتخذه المسلم ديدنا له في كل وقت، لعدم ثبوت مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. بعض الناس أول ما يسلم الإمام يرفع يديه، هذا ما يجوز، هذا بدعة. لكن إذا أكملت الأذكار الواردة إن شئت أن ترفع يديك وتدعو بما يفتح الله عليك فهذا أمر طيب ولا بأس به إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم كالقنوت، ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. لأنه صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه، والحديث متفق عليه. ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، وكذا الناس. نص عليه للإمام والمأموم في قول أكثر أهل العلم رحمهم الله لقول عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين استسقى أطال الدعاء وأكثر المسألة قال، ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه. رواه أحمد. قال: ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين أنهم غيروا أرضيتهم حين عادوا.
السنة أن يدعو أيضا مع الخطبة أثناء الخطبة أو في نهايتها، ويدعو بما ورد: اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا غيثا هنيئا مريئا 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 غدقا سحا نافعا غير ضار عاما طبقا مجللا مجللا. يعني تكثر من هذا الدعاء وتلجأ إلى الله عز وجل بأنواع الدعاء المأثورة في سائر الأوقات، كأدعية الكرب: اللهم إنا عبدك، إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، إلى آخره، حديث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، حديث اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، أصلح لنا شأننا، لا إله إلا أنت، دعاء يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، دعاء الكرب الوارد: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا يقال في الاستسقاء وفي غيره، في الاستسقاء وفي غيره. فإذا انتهى من الخطبة والدعاء توجه إلى القبلة وواصل الدعاء سرا وأكثر من الدعاء الذي سمعتموه، يكثر منه ويحول رداءه فيجعل ما على الأيمن على الأيسر، إن كان يعني عليه عباءة فإنه يحولها يجعل الأيمن على الأيسر، إن كانت عمامة أو غترة كذلك، أما القميص قد يصعب تحويله، لكن إن حوله بدون أن يكشف شيئا من ما عورته لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، ويجعله مستمرا حتى يخرج من المسجد ويغير ثيابه كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فنجتهد في تطبيق هذه السنن، وقد كثر تكاسل الناس عن صلاة الاستسقاء والعياذ بالله، يعني كأنهم لا يريدون أن يظهروا فاقتهم وحاجتهم وفقرهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. فعلينا بأن نحيي هذه السنن. في بعض البلاد لا تقام أبدا، يعني في بعض البلاد الإسلامية لا نراها تقام والعياذ بالله، كما لا تقام صلاة الكسوف، وهذا من زهد الناس في السنن وفي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأوصيكم ونفسي بتطبيق هذه الأمور والجد والاجتهاد فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الأعمال الصالحة. نعم.
صلى الله عليكم. شاع عند عامتهم أنها مظاهر كونية.
كلمة الظواهر كونية هذه سبق أن تكلمنا عليها، وهذا لا يجوز هذا التصور. نعم، ظواهر كونية جعلها الله سبحانه وتعالى لتخويف عباده، فعلى المسلم أن يعني يجتهد في ربط كل شيء بمشيئة الله وبأقدار الله سبحانه وتعالى، فهو وحده الذي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك قد يتوقعون شيئا في الأرصاد، وهذا التوقع لا اعتراض عليه إذا ربط بأمر الله سبحانه وتعالى، ثم قد يتخلف هذا الربط عن ما قالوا وقد ينصرف السحاب إلى جهة أخرى، وهذا بفضل رب العالمين ومحض إرادته سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليه وسلم. المرأة تقلب كالرجل؟
نعم،
المرأة تقلب عبايتها.
لم يرد أن المرأة ملزمة بصلاة الاستسقاء يعني أو أنه يسن لها الحضور، لكن لو حضرت وقلبت شيئا دون أن يكشف شيئا من ما من عورتها، وحتى الوجه عورة يعني عند الرجال، فلا بأس بذلك إن طبقت ما يطبقه الرجال بما لا يظهر شيئا من العورة كقلب العباءة ونحو ذلك. نعم، هذا وهي ليست مطالبة ولم يرد أنها مطالبة بماذا؟ بحضور صلاة الاستسقاء كما ثبت في صلاة العيد.
قال: فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا، لحديث إن الله يحب الملحين في الدعاء. وقال أصبغ بن الفرج المصري رحمه الله: استسقي للنيل بمصر 25 مرة متوالية، وحضره عبد الله بن وهب، عبد الرحمن بن القاسم، وجمع من أهل العلم.
يعني السنة تكرار الدعاء وتكرار الاستسقاء، ويعني الله عز وجل لا يمل من دعاء عباده، بل يحب الملحين بالدعاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألذوا بهذا الجلال والإكرام. أما الحديث الذي ذكره المصنف فيه كلام، لكن هناك ما هو أصح منه مثل قوله: ألذوا بهذا الجلال والإكرام. والله تبارك وتعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخيفة، تضرعا وخفية، ويقول: وادعوه خوفا وطمعا، ويقول تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، ويقول تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فينبغي الإكثار من الدعاء وتكرار الاستسقاء، فقد كرر على مرأى ومسمع من كبار أهل العلم، مثل ما حصل في من حضور عبد الله بن وهب وغيرهم من أهل العلم الفضلاء، فقد استسقوا 25 مرة. فالله عز وجل يحب من عباده أن يلذوا عليه بالدعاء. نعم.
يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت فلم يستجب.
نعم، وهنا أمران مهمان. الأمر الأول: عليه أن لا يعجل، عليه أن لا يعجل، كما سمعتم الحديث: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. والأمر الثاني: أن نحسن الظن بالله، أن نحسن الظن بالله، أنا عند ظن عبدي بي، فإن ذكرني في ملأ، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فإذا علينا أن نجتهد في، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن تأخر الدعاء إذا كان مستجابا لا يعدو ثلاثة أمور: إما أن يستجاب له سؤله، وإما أن يجاب سؤله، وإما أن ترفع له بها حسناته، وإما أن تحط عنه بها ماذا؟ سيئة. فإذا هذا الدعاء لن يضيع هباء طالما أنه ليس فيه اعتداء ولا قطيعة رحم ولا مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويسن الوقوف في أول المطر، والوضوء والاغتسال منه، وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، لحديث أنس رضي الله عنه أنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر. قال: فقلنا: لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. رواه مسلم وأبو داود. قال: وروي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: إذا سال الوادي أخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا.
أخرجوا به.
قال: أخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر به. رواه البيهقي. قال: وإن كثر المطر حتى أخيف منه، سن قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. لما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وقال الله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الآية، لأنها تناسب الحال. وقال: وسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم بنوء كذا، لما في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل، على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال: في الفروع: وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا، ويباح في نوء كذا لأنه لا يقتضي الإضافة للنوء فلا يكره، خلافا للآمدي قاله في الفروع.
هنا في هذه المسألة ينبغي للمسلم دائما أن يربط الأمور بالله تبارك وتعالى وبمشيئته وبأمره وبإذنه سبحانه وتعالى، حتى لا يقع في المخالفة الشرعية. فبعد تكرار الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى وإظهار الفاقة، ينبغي التنبه إلى يعني أن نكل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا يعني أولا إذا يعني خيف المطر وخيف زيادته، ينبغي لنا أن نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس الذي تقدم لنا، لما جاءه الأعرابي فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادع الله أن يغيثنا. فلما مضى سبت أو جمعة كاملة جاء هذا الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادع الله أن يحبسها أو أن يمسكها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم في منابت الشجر والأودية والضراب والآكام. فكانت تمطر في حول المدينة ولا يمطر فيها شيئا. فينبغي التنبه لهذا، ثم أن نربط الأمور بالله عز وجل. فقد ثبت من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه صلى الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر سماء كانت من الليل، يعني بعد نزول مطر حصل في الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. يعني إذا نسب الأمر إلى الكوكب فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب، وكفره يكون أكبر إن اعتقد أن هذا الكوكب أو هذا النوء هو الذي أنزل المطر، حينها يكون كفرا أكبر عظيم، يبطل الأعمال ويفسدها. أما يعني إن اعتقد أنها سبب والله تعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء فإنه يكون شركا أصغر، أقل ما يقال فيه إنه شرك أصغر. وفرق بين أن يقول مطرنا بنوء كذا وكذا الذي هو كفر بالكوكب، الذي هو كفر بالله وإيمان بالكوكب، وبين أن تقول مطرنا في نوء كذا وكذا. فالأنواء موجودة والفصول معروفة، وكونه علامة بإذن الله لنزول الأمطار أو لقلتها هذه أشياء مسلمة، لكن لا تربط الأمر بها يا عبد الله. فرق بين من يقول مطرنا نوع كذا وكذا، وبين من يقول مطرنا في نوع كذا وكذا، لأن هذا هو الحاصل أن المطر حصل في النوع الفلاني وفي الفصل الفلاني. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرض للمطر ويجعله يبل ثيابه وجسمه ويحسر ثيابه ليصيبه، ويقول إنه حديث عهد بربه، فينبغي لنا أن نتبع سنته في هذا الباب. نعم.
صلى الله عليكم. انتهى. ذكرتم في آخر درس أنه يعاد قراءة المقطع الذي فيه التوسل بالصالحين.
إيه طيب تفضل.
أزيد من تعليق عليه. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم ولا يستحب، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الطبراني رحمه الله في معجمه بإسناده عن الزهري أن سليمان عليه الصلاة والسلام خرج هو وأصحابه يستسقون، فرأى نملة قائمة رافعة قوائمها تستسقي، فقال لأصحابه: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. وروى الطحاوي وأحمد رحمهم الله نحوه عن أبي الصديق الناجي وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: خرج نبي من الأنبياء يستسقي، وذكر نحوه. رواه الدارقطني. قال: والتوسل بالصالحين بتقديمهم يدعون ويؤمن الناس على دعائهم لفعل عمر بالعباس ومعاوية بيزيد بن الأسود الجرشي، واستسقى به أيضا الضحاك بن قيس مرة أخرى.
هذا يحتاج إلى تنبيه، فإن إطلاق المصنف رحمه الله تعالى بقوله والتوسل بالصالحين إنما يعني بدعاء الصالحين ولا يعني بذوات الصالحين، لأن التوسل بالذوات أو بالحق والجاه والحرمة والمنزلة والمكانة بدعة من البدع، وهو توسل شركي، وقد يجر إلى ماذا؟ إلى الشرك. هو الآن شرك أصغر، لكن قد يجر إلى الوقوع في الشرك الإيش؟ الأكبر. قد يجر إلى الوقوع في الشرك الأكبر. إذن ينبغي التنبه لهذا، فهذا ليس على إطلاق لما يقول التوسل بالصالحين، وإنما المقصود التوسل بماذا؟ بدعاء الصالحين الأحياء القادرين على الدعاء. ويدل لذلك أمور: الأمر الأول أن التوسل بالدعاء ثابت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما يدل عليه حديث أنس الذي ذكر قبل قليل، لما دخل الأعرابي وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يغيثهم. كذلك يدل لذلك قصة الجارية التي كانت تصرع، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ادعو الله أن يعني أن يشفيني أو يعافيني. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوته لك. قالت: أصبر لكن أدعو الله ألا أتكشف. فدعا الله ألا تتكشف، فكانت تصرع ولا تتكشف. من أدلة ذلك أيضا قول عكاشة رضي الله عنه: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فدعا. من ذلك أيضا من الأدلة حديث الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أدعو الله أن يعافيني، أن يرد إلي بصري. فخيره كما خير الجارية، قال: إن شئت صبرت فهو خير لك، وإن شئت دعوت لك. ولعله يشير إلى حديث: من ابتليته بحبيبتيه فصبر عوضه الله عنهما الجنة. صلى الله يجعلني وإياكم من أولئك الذين ابتلوا، والحمد لله على كل حال. أقول: فقال بل ادعوه. أصر الرجل الأعمى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل ادعوه، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يصلي ركعتين، ثم يدعو: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة في حاجتي فتقضى لي، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. لو تأملتم الحديث وقصته من أوله إلى آخره لوجدتم أن المقام فيه مقام ماذا؟ ها أجيبه، مقام دعاء. المقام مقام دعاء. هل الرجل جلس في بيته ودعا بجاه الرسول، وإلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء؟ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء. ثم الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين الصبر وبين الدعاء. ثم ثالثا اختار الدعاء. ثم رابعا أمره أن يجمع بين الدعاء وبين العمل الصالح، حيث أمره أن يدعو، أن يتوضأ ويحسن وضوءه ويصلي ركعتين ثم يدعو. فكان هذا دعاء بين، جمعا بين الدعاء وبين ماذا؟ وبين العمل الصالح. وهذا من أعظم ما يرد به على الذين يستدلون به على جواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه غيره. أيضا خامسا أنه جاء في الدعاء اللهم فشفعه في، يعني يا ربي اقبل في دعاء من؟ دعاء نبيك صلى الله عليه وسلم. وسادسا قوله وشفعني فيه، أي اللهم اقبل دعائي في أن تقبل في دعاء وشفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لم نعرف أحدا من السلف يعني خص طبقوا هذا من أجل أن يشفى أي أعمى، وإلا لما بقي أعمى على وجه الأرض، على وجه الأرض. لكن الصحابة عرفوا أن الأمر هذا من خصوصيات رسول الله ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن آياته التي أعطاه الله سبحانه وتعالى. إذن هل للذين يتوسلون بالجاه أي مخرج أو يعني دليل في جواز التوسل البدعي بجاه فلان حتى ولو كان نبيا أو ملكا؟ ها؟ ليس فيه ذلك، لأن المقام مقام ماذا؟ مقام دعاء. طيب يؤيد ذلك كله استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه. السؤال أيهما أعظم جاها ومنزلة؟ ها؟ طبعا ما يحتاج كلام، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقارن به أحد. طيب لما لم يتوسلوا بجاه النبي ها أو بدعائه بعد موته؟ لأنهم عرب أقحاح يعلمون أن المقام مقام ماذا؟ مقام دعاء، والدعاء يطلب من الميت والدعاء يطلب من الحي القادر على الدعاء، من الحي، من الرجل الصالح القادر على الدعاء. أما من مات فإنه لا يخاطب ولا يكلم ولا يطلب منه شيء ولو كان نبيا أو عبدا صالحا. ولذلك يقول أنس رضي الله عنه كان عمر إذا قحطوا، وكان تفيد التكرار أن هذا حصل أكثر من مرة، كان إذا قحطوا استسقى بالعباس فيأمره أن يخرج ويصلي ويستسقي لهم، فيدعو العباس رضي الله عنه ويقول اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، فهذه نواصينا بيدك فأسقنا فيسقون. فإذا المقام من أوله إلى آخره مقام دعاء. طيب قد يقول قائل من هؤلاء إن هذا من باب جواز الانتقال إلى المفضول مع وجود من؟ الفاضل. هذه شقشقة وتكلف. الإنسان عندما يكون في حاجة ملحة يأخذ أي سبب ولا يذهب إلى أعظم سبب؟ يذهب إلى أعظم سبب، يذهب إلى أعظم سبب. والعباس هو الآن أعظم سبب لأنه حي وقادر على الدعاء ولقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبوا منه ماذا؟ الدعاء. ولو كان المقام مقام توسل بجاه أحد
لقبعوا في بيوتهم وتوسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر يعني واضح لا يحتاج إلى طول تأمل. ثم إنه تكرر من عمر أكثر من مرة، ثم إن ذلك العام يسمى عاد عام الرمادة، أكل الناس ماذا؟ أوراق الشجر، فلما لا يلجؤون إلى التوسل بالنبي بعد موته؟ لأنهم يعلمون أن المقام مقام ماذا؟ مقام دعاء. وكذلك فعل معاوية رضي الله عنه بيزيد بن الأسود، وكان رجلا بكاء من خشية الله، وفعل ذلك معه أيضا الضحاك بن قيس، فدل ذلك على أن التوسل بالذات أو بالجاه أو بالمنزلة أو نحو ذلك أن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك خيرا لسبقونا إليه. وكون عمر رضي الله عنه قال له سلم إذا لقيت أويس فاطلب منه أن يدعو لك، لأنه مستجاب الدعوة، فالقضية قضية دعاء وليست قضية توسلا بالجاه، وإلا ما هناك أعظم جاها من النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يردده بعض الجهال من حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا الحديث غير صحيح، والحمد لله الأحاديث عرف منها الصحيح والضعيف والموضوع وإلى آخره، وهذا لا شك أنه تحقيق لقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالسنة قد حفظت كما حفظ القرآن، وإن كان القرآن كله متواترا والسنة منها ما هو متواتر وهي قليل، ومنها ما هو أحاد، والأحاد التي ثبتت بسند صحيح تفيد العلم ويجب العمل بها فانتبهوا لهذا، فإن فهمه عسير على كثير من الناس واستيعابه عسير على كثير من الناس. أخيرا، هناك شبهة في حديث موضوع يتشبث بها البعض، حديث عند الحاكم وهو موضوع، خلاصته أنه لما اقترف آدم الخطيئة من توجهه إلى ربه أنه قال يا ربي أسألك بحق محمد أن تغفر لي، فقال له وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال رأيت إنك عندما نفخت في من روحك وخلقتني رأيت مكتوبا على قائمة العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال قد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك. هذا كله هراء، تعرف معنى هراء؟ يعني كلها أحاديث مكذوبة وهي مردودة سندا ومتنا، مردودة سندا ومتنا. وكذلك مثله الحديث المنسوب إلى جابر الذي يقول إن جميع الكون قد خلق من نور محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كذب وافتراء. كذلك ما يرددونه من قولهم لولاك ما خلقت الأفلاك، لولاك ما خلقت شمس ولا قمر، هذه كلها يعني قلة حياء مع الله سبحانه وتعالى، ومخالفة لشرع الله جملة وتفصيلا. فاحذر يا عبد الله أن تقع في شراك هؤلاء الدجالين الذين يلجؤون إلى غير الله عند الشدائد ويتركون ما أمر الله به من الدعاء والأعمال الصالحة. نعم، فضل.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، ووفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. الأسئلة كثيرة ولله الحمد وماتعة، وبعض الحضور يعتب، ولعل من لم يسمع جواب سؤاله فليسأل شيخي بعد الدرس مباشرة إن شاء الله. السائل الكريم يقول في بلدنا نسمي المطر بالنوء هل هذا يقدح في العقيدة؟
إذا ربط بالأنواع والنجوم ففي خلل في العقيدة. أما لو قلت في نوء كذا أو حصل هذا في نوء كذا فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
يقول سائل كريم، يقول طريقتي بعد أن أكرمتها وأكرمت أولادها خير الإكرام والعطاء وكنت محبوبا عندهم جميعا، فجأة طلبت رجوعي لها فامتنعت فانقلبت علي هي وأهلها وصاروا يكرهونني إلى آخر ما قال. السؤال، هل يجب علي الرجوع؟
إن كان الطلاق رجعيا، أن طلقه طلقتين والمرأة صالحة وطيبة وفيها حفاظ على الأولاد، في ذلك حفاظ على الأولاد، فلما لا ترجعها؟ راجعها، فلا جناح لمن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. بل إن الرجعية زوجة ما لم تنتهي عدتها، فإذا انتهت عدتها لا تحل له إلا بعقد جديد وخطبة جديدة إن كانت طلقة أو طلقتين. أما إن كانت بائنا فلا يحل له الرجوع إليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره في نكاح صحيح ليس فيه يعني محرم ولا تحليل ولا يكون تيسا مستعارا ولا نحو ذلك. فإذا والله أقول ارحمها وارحم أولادها إن كان يغلب على ظنك صلاح أحوالكم. نعم.
إلى أن يقول بأنها تقول له حرام عليك بعد أن طلقها، يقول زمن بعيد، حرام عليك ألا تراجعني، حرام عليك هذه.
ليس بحرام عليك، لكن أحثك أنا أن تراجعها إن كان الطلاق رجعيا وغلب على ظنك صلاح الأمور ومن أجل خاطر الأولاد أيضا. أما حرام فليس بحرام. نعم.
السائل الكريم يقول، معنى سؤاله، نعم، الحملة تترك، يقول في المدينة 8 أيام، يقول ولشدة الزحام في الروضة الشريفة النبوية لا أتمكن من ختم البردة المباركة وابن وهيب، هل هذا ينقص من أجر عمرتي؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. أما ابن وهيب لا أعرفه، وأما البردة
ابن عم البردة
ففيها أبيات شركية كثيرة، فإياك أن تقرأها لا في الروضة ولا في غير الروضة، ابتعد عنها فإن فيها شركا. أتل القرآن، القرآن خير لك، في كل حرف لك 10 حسنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول لام حرف، ألف حرف وميم، ولام حرف وميم حرف. فاتق الله وارمي بالبردة إلى الهاوية، أحرقها فإنها مردة، لأن صاحبها تمرد على الدين، ولأنه وقع في الشرك الأكبر، ولأنه دعا غير الله سبحانه وتعالى، وجه الدعاء والاستغاثة واللوذ والعوذ بغير الله تبارك وتعالى. فمن ذلك قوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند نزول الحادث العميمي. من الذي يلاذ به عند وجود الحادث العميمي؟ الله وحده. ومن لاذ بالرسول فقد أشرك، ومن لاذ بأي مخلوق فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا قال لنا متحذلق نحن نقصد الشفاعة، البيت لا يدل على ذلك. البيت يقول إنه ليس له أحد يستغيث به ويستعيذ به ويلوذ به ويعتصم به إلا رسول الله، وهذا شرك أكبر لا يغفر الله لمن مات عليه. ومن الأبيات الشركية قوله إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، يعني جعل المخلوق يستغاث به في الشدائد حتى ينقذ من زلة القدم، وهذا شرك أكبر بالله. وأدهى من ذلك كله وأخطر من هذا كله قول هذا المسكين داعية الشرك وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا البيت هذا تأملوا معنى، أنتم عرب تعرفون العربية، تأملوا معنى هذا البيت. الآن عندنا لو دعنا من هذا البيت، لو قال لك قائل إن السماوات والأرض والجنة والنار والخلق جميعا كلها من فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما أودعه الله من الأسرار والأقدار في اللوح والقلم كلها من فضل من؟ من فضل رسول الله. هل أبقى لله شيئا؟ ها؟ معنى ذلك الله لم يخلق الأكوان ولم يقدر الأقدار ولم يتفضل على أحد، وليس هو الخالق سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالموضوع في غاية الخطورة، أبيات البرد أحرقها بالنار تخلص منها، فإنها مليئة بالشركيات والتوسلات البدعية، إلجأ إلى ربك وحده دون سواه. فإنك إذا لجأت إلى هذه الأبيات أشركت بالله سبحانه وتعالى. ثم إن الروضة يعني لو أنك مررت مرة واحدة وسلمت ثم انصرفت يكفيك هذا، أما التردد على الروضة والتردد على القبر هذا خلاف السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوا قبري عيدا تترددون عليه مرة بعد مرة. فمن جاء من سفر يمكن أن يسلم مرة واحدة ثم ينصرف، كما كان فعل عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولا شك أنه لا تقارن محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم بمحبتهم. فانتبه يا عبد الله واحذر من هذه الخزعبلات والخرافات، وإذا كان عندك فرصة صلي في هذا المسجد واتلو القرآن وادعو ربك والجأ إليه واذكر واستحضر الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، على ألا تكون أذكارا جماعية كل يذكر لنفسه، حتى تكون بذلك قد حققت هذا الأمل بإذن الله تبارك وتعالى. اختر السؤال الأخير.
صلى الله عليكم. يقول هل يجوز تقديم الزكاة؟ يقول مع العلم أننا في بلدنا نزكي عادة في شهر رمضان المبارك، لكن يقول رأيت طلبة العلم في هذا المسجد الكريم، هل يجوز أن أقدم زكاتي لهم؟
جزاك الله خيرا، يجوز ذلك. الممنوع هو التأجيل، أما التقديم فإنه سنة، تقديم ثابت، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن فيه. ولا علاقة للزكاة برمضان، يعني الزكاة عندما يحين الحول، ما لها علاقة برمضان. فإن أردت تقديمها جاز لك ذلك، إن أردت تقديم الزكاة جاز لك ذلك، بل ذلك سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن زكاة عم العباس فهي علي ومثلها. فإذا يجوز تقديم الزكاة دون التأخير، أما التأخير فإنه لا يجوز. أسأل الله، وإلى درس الغد إن شاء الله تعالى، استودعكم الله، وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.